الطامة أيضا هي أن العامي يعني لو كان يدعو الله عند القبر ويقتصر على ظن البركة وإن كان هذا خطأ لكان الأمر أخف إلى حد ما، لكن مع الأسف أن العام يدعو صاحب القبر لا يدعو الله عز وجل. وإلا العلماء إلى وقت الحاضر يعلمون أن الدعاء لله وحده، وأي عالم تفاتحه وتقول له في دعاء غير الله يعلم أن الدعاء حق الله وحده، ولكن إما أن يكون ضعف صلى الله السلامة أو أنه ممالأ للعامة وهذا الذي يحصل، أو تساهل في دين الله. وإلا الأدلة الصريحة وواضحة في أنه لا يجوز أبدا بأي حال دعاء غير الله مهما كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عن يكون حجرا أو صنما أو شمسا أو قمرا أو كوكبا أو نارا. والمشاهد مع الأسف أنك تشاهد عند القبور طواف وطلب المدد وكشف الكروب وجلب النفع ودفع الضر وحفظ الأولاد وحفظ الأهل، تذهب المرأة أو الرجل الذي لا ولد له فيسأل صاحب هذا القبر أن يهبه ولدا، والمرأة غير متزوجة تطلب أن يهبها زوجا، وتذهب المرأة تطلب شفاء نفسها أو شفاء مريضها، وكذلك الرجل. وهذا شرك أكبر لا يجوز سؤاله إلا من الله عز وجل، ومع الأسف يوجد هذا بحجة محبة الصالحين وبحجة البركة عند القبور وأنها أماكن مباركة، بينما هذا لا يمكن إلا بدليل شرعي، ولن يجد دليلا واحدا، لأنه أن يكون المكان مباركا هذا لا نعرفه إلا بنص الشارع. ونؤكد ما قلناه بالأمس حينما تكلمنا عن الأعياد، يعني كما أن الشارع خصص أياما بنوع من العبادة وبمزيد من الفضل كأيام رمضان ويوم الاثنين ويوم الخميس وعاشوراء وست من شوال وعشر ذي الحجة ونحو ذلك، كذلك الأماكن، الأصل في الأماكن أنها مستوية، الله معبود في كل مكان، إلا أماكن خصصها مكة المكرمة، المسجد الحرام، المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، بيت المقدس، هو الذي قال لنا هذا فيه مزيد فضل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إذن هو المبارك، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المدينة مع مسجده فقال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وأخبر عن المسجد الأقصى أنه بخمسمائة، والله عز وجل أخبر عن المسجد الأقصى أنه بارك ما حوله بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا البركة لا نعرفها في أي مكان، وإلا الأصل استواء الأماكن في الجزيرة، في خارج الجزيرة، في شرق العالم الإسلامي، في غربه، في شماله، في جنوبه، بل في شرق الدنيا كلها وغربها وشمالها وجنوبها. الأرض لله يورثها من يشاء والأيام أيام الله، الأرض لله والأيام أيام الله، ما كان لها من خصائص أو بعضها يختص لا نعرفه إلا من طريق الشرع، وربك يخلق ما شاء ويختار، يختار أماكن ويختار أيام ويقول هذه لها مزيد فضل، فليس لنا حق الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله عما يشركون، فسماه شركا. فأن نختار أشياء لم يختارها الله أو نجعل لها مزيد فضل هذا شرك، لأنه جعلها قرينة الخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا كنا مسلمين بأن الله هو الخالق أيضا علينا أن نسلم بأنه هو المختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأنه يعلم، لأننا مقتنعون بأن الخلق له وحده، ما في حد يخلق. ولهذا كان الله عز وجل يحتج على المشركين كلهم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالخلق معروف أنه لله عز وجل، الخلق معروف أنه لله، ولا أحد من البشر يزعم أنه يخلق، ولا أحد يزعم أن آلهته التي يعظمها أنها تخلق. الذين يعبدون الملائكة يعرفون الملائكة لا تخلق، والذين يعبدون الأنبياء يعلمون الأنبياء لا يخلقون، والذين يعبدون الأولياء يعلمون الأنبياء لا يخلقون. لكن مع الأسف بعض الطرق الصوفية نعم جعلت لبعض الأولياء أنه يرقى إلى أكثر مما كان عليه الجاهلية في اعتقاداتهم في أصنامهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معروف أنه ليس لهم، إنما الخيرة التي محل تشويش في العقول، ما كان لهم الخيرة. ثم قال سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن كأن من جعل لغير الله حق الاختيار في الأيام أو في الأماكن أنه مشرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذه قضية كان الشيخ يؤكد عليها في قضية القبور والقباب والطواف بها من دون الله وسؤالها من دون الله. الطواف عبادة، الطواف عبادة، ولا يجوز في الدنيا كلها أن يطاف بأي مكان إلا بهذا البيت. ومع الأسف أنك تلاحظ في بعض الأضرحة أنهم ليس بالضرورة أن يكون الطواف سبع، أي طواف تجد يدخل من باب ويخرج من آخر، هذا هو الطواف اللي هو الدوران حول المكان. فإذا قصد به عبادة أصبح مشركا لا محالة، أن يطوف يدخل من باب ويخرج من آخر وإن لم يكمل الدائرة هذا طواف، وإن لم يكن سبعة أشواط هذا طواف. ولهذا عند أبي حنيفة رحمه الله أن الطواف أربعة أشواط يكفي، لأنه عمل الأغلب ويجبر الناقص بدأ، أخذ من قوله تعالى الإطلاق في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال المطلوب مطلق طواف، ولهذا لم يشترط فيه الطهارة بحيث يجعلها يعني لو طاف محددا صح ويجبره بدم، فمطلق الطواف بنية العبادة يكفي. فالموضوع دقيق وخطير، ويجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، أو أن يعرفوا معالم الشريعة ومعالم الدين وحقائق هذا الدين حتى تستقر صحيحة في عقولهم وقلوبهم وتطمئن بها نفوسهم وتنشرح بها صدورهم. ثم أيضا يعلمون حدود العلاقة بين المسلمين والكفار، فهاتان القضيتان من أخطر القضايا. ولهذا قال هنا الشيخ وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله، فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم، كما قلنا لكم كان الشيخ يتحدث إلى فئة معينة، كأنهم مالوا أو انحازوا إلى مخالفين، فكان يعني يفترض لهم عذرا أو إشكالا فقالوا خفنا، قال قيل لهم كذبتم، وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. فمطلق الخوف قد لا يكون كافي إلا إذا كان خوفا نتيجة إكراه، الإكراه الشديد الذي أخبر الله عز وجل عنه وسوف يشير إليه الشيخ أيضا فيما سيأتي، الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فمجرد الخوف أو مظهر الخوف لا يكفي، لا يكفي، لأن الله عز وجل يقول إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيجب أن تغلب جانب الخوف من الله عز وجل على الخوف من غيره. فادعاء الخوف وحده لا يكفي، لكن كان الشيخ قال لعلكم خفتم على مناصبكم وخفتم على دنياكم. ولهذا سوف يأتي في آيات أخرى وسوف يشير لها الشيخ في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم آدمين. إذا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قد يكون هذا هو النوع الخوف الذي يتذرعون به. نعم. إيش
الدليل السادس؟ قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي في أي فريق كنتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين من الاستضعاف فلم تعذرهم الملائكة، وقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر. فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلأوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطعوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وآونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا. فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة.
قال الدليل السادس يعني من النهي عن موالاة المشركين، قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. معلوم سببها، سبب نزولها، وهي أنه لما حصلت وقعة بدر قتل بعض المسلمين الذين خرجوا مع المشركين مشركي مكة، وكانوا قد خرجوا مجبرين أو مكرهين، ف فتأسف المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل أنهم ما كانوا معذورين في بقائهم في مكة، وأنهم وعذر الاستضعاف هذا ما كان قائما على وجهه، لأنهم كان ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. واستثنى الله فئة معينة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإذا كان من هذا النوع فهذا هو المعذور. أما الذين قتلوا في بدر فأخبر الله عز وجل أنهم لم يكونوا معذورين. فالشيخ يريد أن يقول ما دام أن أولئك كانوا خرجوا مع المشركين مكرهين، لكنهم كانوا في أصل بقاء في مكة وكانت دار كفر قبل أن تفتح، كانت دار كفر، فكان حقهم أن يهاجروا بعد أن أذن بالهجرة، فلماذا بقوا؟ فلم يكن لهم عذر. فكذلك أيضا الشيخ يقول هنا كان على هذه الفئة التي يرد عليها لماذا ركنت إلى الكفار ولماذا ذهبت مع الكفار، فهذا من الأدلة على أنهم ليسوا على الحق. فقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي في أي فريق كنتم، أي في فريق المسلمين أم في فريق المشركين، فاعتذروا عن كونهم ليسوا من فريق المسلمين من الاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا شك عاقل يقول الشيخ أن البلدان الذين خرجوا، يعني أن البلدان التي أو أهل البلدان، البلدان الذين لا ينسجم، لأن أصل البلدان أنها جمع مؤنث، جمع مؤنث، نعم كل جمع مؤنث، هذه قاعدة، كل جمع مؤنث. فكان يقول أن البلدان التي أو أن أهل البلدان الذين، لكن هذا سبك يعني ليس دقيق يعني سليما في أسلوبه العربي، أن البلدان التي خرجت أو أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم. هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة أو احتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله في هذه الآية فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام، فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام، فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد. فكأنه ينيح باللائمة على هؤلاء وركنوا إلى هؤلاء، بينما كان حقهم أن يستبينوا الحق وأن يعرفوا دين الله عز وجل وأن ينصروا أهل التوحيد، وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لاضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا عن من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل هل كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر، قيل لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة. إذن خلاصة هذا الإشكال الذي يثير الشيخ حول الذين قتلوا في بدر، يقول هل لا كانوا معذورين لأنهم كانوا مكرهين إلى خروج البدر؟ يقول لا، لأنهم في أصل البقاء ما كانوا مكرهين، في أصل البقاء ما كانوا مكرهين، فلا يؤثر الإكراه الطارئ، بينما كان حقهم أن يسلكوا المسلك الإسلامي وهو المهاجرة أو الهجرة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا في الموضوع الذي أثرناه في نعم في موضوع في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي قول ابن عباس حينما قيل له في المتعة: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقلنا كيف يكون الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد سبق أن بعض إخوانكم نقل نقولا وكان جيدة وعلقنا عليها، وهذه نقول أيضا في هذا حديث الألباض بن سارية: أيضا عليكم بسنتي، قال إسناده صحيح إلى آخره. وفيه دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أو لا، وإلى ذهب الشافعي إلى آخره. وقال البغوي: والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على ما سواهم إلى آخره، وترتيب الفضل. لأنه حاول نقرأ الذي له علاقة بالموضوع، والذي لا علاقة له حاول أن أتجاوزه. كلنا نقول عن السلوك سبيل من سلف وبعدين نقل من الرسالة الشافعي في رأي الشافعي في أقاويل الصحابة. المسألة دي مبحوثة في أصول الفقه، قول الصحابي وحجيته وخلاف العلماء فيه، لكن لعل فيه فائدة. والله ما أتى في نفس الموضوع، ما نقول طيبة ومفيدة لكن ليس لها علاقة بالموضوع. ما ذكر اسمه صاحب لكن جهه طيب ومشكور، لكنه ليس له علاقة، لأن نريد أن نقول كيف نوفق بين هذين، بين قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعني قد لا يكون هناك يعني مجال المقارنة، ولكن على أساس نحمل كلام ابن عباس على وجه بحيث لا نرده. وإذا لا شك ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالذي أتى به الأخ هنا ليس له علاقة بالموضوع وإن كان مفيدا في بابه. وهذا أيضا نفس النقل يقول فيه دليل، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يقول فيه دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أو لا. لكن قلنا لكم إنه قد يكون كما نقل بعض زملائكم فيما سبق، وهو نقل جيد، وهو أنه أن كان ابن عباس كان في قضية خاصة، يعني قضية فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية المتعة في الحج، وهذه فيها نص، فإذا كان فيها نص لا يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما في القضية اللي ليس فيها نص حينئذ يكون الأخذ بأقواله، أما إذا عارض فهذا لا يؤخذ. ما معنى الإقعاء في الصلاة حيث أنني مدرس إلى آخره؟ الإقعاء فسر على تفسيرين، التفسير الأول هو أن الإنسان يجلس وعلى يثني أصابع رجليه إلى القبلة ويجلس على عقبيه هكذا، هذا نوع من الإقعاء. وفسر بأنه الجلوس على الركبتين واليدين هكذا كإقعاء الكلب، ففسر هذا وهذا، أو الجلوس على الركبتين ووضع اليدين إلى الخلف ويتكي عليهما ويكون جالس على العقبين، هذا إقعاء. وإلا الصورة الأولى التي هي مجرد الجلوس على العقبين وثني الأصابع إلى جهة القبلة، بعض العلماء استحب هذه الجلسة ولم يجعلها هي الإقعاء المذموم. ما الحكم في من إذا نهيته عن بدعة قال لكم دينكم ولي دين؟ هذا صلى الله عليه وسلم استكبار، وهذا يعني كأنه يظن أنه على دين وأن غيره من المسلمين على دين آخر، هذا أخطر، هذا لا يجوز أن يقوله مسلم لكم دينكم ولي دين، وإنما حق المسلم أن يتحرى الحق، واجب عليه أن يتحرى الحق، وأنه إذا سمع أي فائدة أو أي إشكال فلينظر، وينبغي الإنسان أن يتهم نفسه، ينبغي الإنسان أن يتهم نفسه ويقدم اتهام نفسه قبل أن يتهم الآخرين، فإذا وجد شيئا أو قيل له شيء فليقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم نقول لا يلزمه القبول، لكنه يبحث ويسأل من يثق فيه من أهل العلم إذا كان ليس من أهل العلم، أما إذا كان هو من أهل العلم فليبحث هو بنفسه ولينظر، أما إذا كان ليس من أهل العلم فعليه أن يسأل من يثق فيه. وإلا معلوم أنه لا يلزم أحد أنه إذا قال لك قولك تقول على العين والرأس، لا، هذا لا يلزم، وإنما تكون متأدب فيما تسمع، تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وأنا أنظر في الموضوع، أو إذا كان كلامه واضح ويقول قال الله وقال رسوله على العين والرأس. أما إذا كانت المسألة تحتمل النظر وأنت لست من أهل النظر فتسأل العالم الذي تثق فيه، وإذا كنت من أهل النظر والبحث فتنظر وتوازن بين أقوال العلماء وتفسيرات العلماء وفهوم العلماء، وحينئذ إذا صلحت نيتك وصفى قلبك فإن الله عز وجل سوف يهديك. هل من وقع في أمر من الشرك من أمور الشرك كسؤال الأموات أو موالاة المشركين جاهلا بحكمه يعذر بجهله؟ الأصل في كلام العلماء أنه لا يعذر، لأن هذه يقول من قضايا الدين الكبرى، ولكن مع الأسف أنه فشى في المسلمين جهل فظيع وعظيم، بل كما قلنا يكاد يعني أغلب العالم الإسلامي تعلقهم بالأولياء وبالأضرحة والسؤال بجاه فلان والاعتقاد في الأولياء وفي القبور قد يكون فيه يعني مجال للعذر يعني، لكن المسؤولية خطيرة على العلماء، العلماء في هذا مسؤولية كبيرة جدا أن يتقوا الله عز وجل في هذه في العامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لقيصر فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي العامة، فمع الأسف يعني قد يكون مع عموم الجهل وانتشاره قد يكون ثمة عذر. هل إذا لم يحب القلب شخصا يلزم من ذلك بغضه وعداوته؟ أي من لم يكن على الإسلام ولم يظهر منه شيء والقلب للمسلمين والغلبة للمسلمين، هل يلزم عداوته أم أن هناك حلا وسطا؟ هذا سأل وأجاب جزاه الله خيرا. استدل بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. وكذلك أيضا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. السلام عليكم. إيش كان أصل السؤال عن إيش؟ أصل السؤال احنا كلفنا بشيء من هذا؟ كلفناكم بشيء من هذا؟ كان هذا سؤال كنا سألنا عنه يعني فيما سبق. قال: إذا لم يحب القلب شخصا يلزم من ذلك بغضه وعداوته.